الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المديني قال أنبأنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من عندها فخرج وهي في المسجد ثم رجع بعدما تعالى النهار فقال: ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد؟ قلت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بكلماتك وزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام ليلة البارحة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين، وأنه يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه متعلق بمشيئته، فهو قديم النوع حادث الأحاد، وأن من دلائل كلامه سبحانه وتعالى وقدمه وتجدده أنه مرتبط بفعله، فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فكما أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا، فهو لم يزل ولا يزال متكلما، إذ أن فعله بكلامه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلما كان سبحانه وبحمده يخلق بكلامه وهو لم يزل خلاقا فعالا، كان ذلك دليلا على أنه لم يزل متكلما. وتبين لنا مذاهب الضالين في هذا الباب ممن هم من غير أهل القبلة ومن أهل القبلة، وأنهم جميعهم ضلوا سواء السبيل على تفاوت بينهم، وأن مقالة الصفاتية من السالمية والأشعرية والكلابية مقالة في الحقيقة قريبة من مقالة المعتزلة، فإن المعتزلة أثبتوا كلاما لله مخلوقا أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، كما يضيف البيت فيقول بيت الله أو ناقة الله أو عبد الله ونحو ذلك، فهي إضافة تشريف. قالوا أيضا كلام الله هذه إضافة تشريف من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وأن المتأمل في كلام هؤلاء الكلابية والأشاعرة يرى أنه في النهاية يؤول إلى كلام المعتزلة، إذ أنهم جعلوا الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة، إذ قالوا خلق كلاما في الشجرة أو خلق حروفا وأصواتا في الشجرة سمعها موسى تعبر عن كلام الله أو تحكي كلام الله، أو خلق حروفا وأصواتا في جو الجنة سمعها الأبوان لتعبر عن كلام الله أو تحكي كلام الله، فصار هذا المسموع مخلوقا عندهم. وإنما الوصف القديم هو المعنى القائم في نفسه هكذا، ولهذا قال بعض حذاقهم إن مقالتنا تؤول إلى مقالة المعتزلة، وهذا هو الواقع. ومحنتهم في هذا إبطالهم للصفات الفعلية، فإنهم حينما امتنع عندهم في عقولهم أن الله تعالى يفعل الشيء متى شاء، منعوا صفة الكلام ومنعوا كل وصف فعلي لله عز وجل، ظنا أن هذا يستلزم حصول حوادث، وهو وإن كان فيه حدوث لكنه حدوث لا منقصة فيه، إذ أن أصل الصفة قائمة بالرب عز وجل، وإنما الذي جد أحادها وأفرادها. وهذا هو معنى قولنا قديم النوع حادث الأحاد، أو صفة ذاتية باعتبار أصله وصفة فعلية باعتبار أحاده وأفراده، فبهذا يرتفع الإشكال. ومن يعني طرد قولهم أنهم لم يجعلوا كلام الله معنى واحدا، فلا يفرقون بين الخبر والاستخبار والأمر والنهي، ولا يفاضلون بين كلام الله بعضه مع بعض، والحقيقة أن كلام الله تعالى منه ما هو خبر، ومنه ما هو استخبار، ومنه ما هو أمر، ومنه ما هو نهي، ولا يلزم على هذا أي لوازم فاسدة، وإنما القوم يفترضون لوازم فاسدة وهي ليست كذلك. فالله تعالى يأمر وينهى ويخبر سبحانه وتعالى، ويأتي الكلام بصيغة الاستخبار وصيغة الاستفهام التقريري والإنكاري وغير ذلك، كما أن كلام الله تعالى يتفاضل، فبعض سور القرآن أفضل من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ابن كعب رضي الله عنه، قال أي آية في كتاب الله أفضل؟ أفهم أغيروا على كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيتبين بهذا أن المقدمات الفاسدة هي التي تفضي إلى النتائج الفاسدة، وأن من اعتصم بالكتاب والسنة وقاه الله تعالى وعصمه وأزمه كلمة التقوى. وهذا الحديث حديث جويرية حديث صحيح، والشاهد منه قوله ومداد كلماته، ومداد كلماته، فأثبت الكلمات لله تعالى، وهذا إثبات لصفة الكلام. ثم قال:
قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
نعم، هذا حديث متفق عليه، والشاهد منه قوله ثم يقول، ثم يقول، ثم أن أيضا يمكن أن نستنبط من هذا فائدة أخرى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحروف وأصوات، لأن جملة مقول القول مؤلفة من حروف وأصوات، فإذا قال ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، فهذه جملة مقول القول، فجملة مقول القول هي حروف وأصوات، فدل ذلك على إثبات الحرف والصوت على ما يليق بجلال الله عز وجل. واعلموا يا أخوة أن الكلام لا يكون كلاما إلا بهذا، ولا يمكن أن يكون الكلام فقط بالمعنى وحده، وإنما بمجموع الأمرين بالمعنى والصوت. وهؤلاء قد شبهوا ببيت للأخطل النصراني، أرادوا أن يدللوا فيه على أن الكلام هو المعنى فقط، فإنه مما ينسب إلى الأخطل النصراني، وهو من بني تغلب الذين بقوا على نصرانيتهم، قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا هذا دليل على أن الكلام يكون في الفؤاد، قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والواقع أنه لو أراد أحد أن يحققهم لقال إن بيت الأخطل النصراني دليل لكم لا عليكم، فإن الأخطل النصراني قد جعل مجموع الكلام مما يكون في القلب ويعبر عنه اللسان، فهو دليل عليه لا يمكن أن يعرف ولا يعرب إلا بنطق اللسان له. فالكلام إذن تحصل من مجموع الأمرين، من المعنى الذي في القلب ومن اللفظ الذي ينطق به اللسان. ثم على فرض أن الأمر كما ذكرتم، فإن هذا لا يحتج به على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يستشهد ببيت من الشعر لرد آية محكمة أو سنة ثابتة؟ ثم فوق ذلك يقال أيضا إن الأخطل النصراني نصراني، والنصارى عندهم مشكلة في قضية الكلمة، وإنما اختلفوا هذا الاختلاف العريض في عيسى بن مريم عليه السلام بسبب الكلمة، وحتى ظنوا أن خلق الله تعالى لعيسى بالكلمة يقتضي أن يكون الله حل فيه، وزعموا بأن عيسى عليه السلام فيه جزء ناسوتي وجزء لاهوتي، فهم مختلفون في مسألة الكلمة وضالون فيها، فكيف يستند أو يستشهد بأقوالهم في هذا المقام؟ ثم قال:
قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال: قلت: من هم؟ خابوا وخسروا. قال فأعادها ثلاثا فقلت من هم خابوا وخسروا؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف
والمنفق
سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر.
نعوذ بالله. أما وجه الدلالة فقوله لا يكلمهم، ولا يقول أن قائل هذا نفي فكيف يستدل به على الإثبات. يقال إنه ما نفى التكليم عن هؤلاء في السخط إلا لأنه يكلم أولياءه في الرضا، فلا يقال لا يكلمهم إلا دليل على وجود أصل الصفة، فإنما نفاها عن فئة أو عن أصناف معينة، فدل ذلك على ثبوتها لغيرهم من أوليائه، فهذا دليل تكليمه لأوليائه، فدل على إثبات صفة الكلام لله يوم القيامة. قال عن هؤلاء الثلاثة أعاذنا الله وإياكم من حالهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، يعني لا ينظر إليهم نظر رضا، وإلا فإنه لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولهم عذاب أليم. لأجل ذا قال أبو ذر من هم خابوا وخسروا؟ إي والله قد خابوا وخسروا من كان هذا حالهم، لا يكلمون ولا يزكون ولا ينظر إليهم، لا ينظر الله إليهم ولهم عذاب أليم. فأعادها ثلاثا، وهذا من باب تعظيم الشيء، فذكرهم أحدهم المسبل، والمسبل هو الذي يجر إزارة، وقد حده النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عن الكعبين، بالنزول عن الكعبين، فالإسبال يكون بأن ينزل الثوب أو القميص عن الكعبين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. المسبل، ولكون ذلك دلالة على الكبرياء، فإن الذي يجر إزارة يعطي هذا معنى الكبر والتيه والفخر، والله لا يحب كل مختال فخور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس الإزار يبلغ نصف ساقه، يبلغ نصف ساقه، وقال أزرة المؤمن من أنصاف ساقيه لا كعبيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن هذا يختص بمن جره خيلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين من جره خيلاء، يعني قال من جر ثوبه خيلاء فكذا وكذا، وبين من أنزله عن حد الكعب فقال في جزائه إنه ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، واختلاف الجزائين يدل على أن كلاهما محرم، فلا يحمل أحدهما على الآخر ويقال للمرء أن يجر إزاره إذا لم يكن خيلاء، لا، بل كلاهما ممنوع وأحدهما أشد من الآخر، فمن جر ثوبه خيلاء فله هذا العذاب الأليم، أنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. ومن لم يجره خيلاء ولكنه نزل عن حد الكعب فإنه يعذب بقدر ما نزل، فلو نزل عن حد الكعب بمقدار سنتيمتر واحد عذب منه هذا المقدار، ويمكن أن يقع العذاب على جزء من البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، كما أنه يمكن أن يحفظ بعض أجزاء البدن، كما أن الله تعالى حرم على النار أن تمس مواضع الوضوء أو مواضع السجود من ابن آدم، فهذا كله ممكن والله على كل شيء قدير. أما المنان فهو الذي يمن بعطيته، يمن بعطيته، وقد قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بأن يعطي ثم يذكر صاحبه كلما لقيه أنسيت أني أعطيتك كذا، يمن عليه، فهذا خلق ذميم ومسلك وبي، هذا جزاؤه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر، الذي إذا أراد أن يروج بضاعته أخذ يحلف الأيمان بأنه أعطي فيها كذا أو أنه يصفها بما ليس فيها، كل هذه الأشياء قد تبدو لنا أيها الإخوة أنها ليست ذات بال، ولكن كما ليست ذات بال، لكن انظروا ماذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها من العقوبة، عافانا الله وإياكم. ثم قال
حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال أنبأنا أبو إسحاق عن أبي حماد يعني الحنفي قال أبو إسحاق وكان من أوثق أهل زمانه عن ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء كلهم يوم أحد فرجعت وأنا مثقل وقد ترك أبي علي دينا وعيالا فلما كان عند الليل أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر إن الله قد أحيا أباك وكلمه قال قلت وكلمه كلاما فقال قال وكلمه كلاما فقال له تمن قال أتمنى أن ترد روحي وتنشر خلقي كما كان وترجعني إلى نبيك فأقاتل في سبيلك فأقتل مرة أخرى.
ماذا قال عن أي تقدم لكن فيما مضى هو مر بنا حديث جابر رمز له بالحسن. أما قوله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء كلهم يوم أحد، هل يصلي على الشهيد؟ أيها الظاهر هذا أن المقصود دعا لهم وإلا فإن الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيف على رأسه شفاعة، لأن المقصود بالصلاة على الميت الشفاعة له، شفاعة إخوانه المؤمنين له بأن يغفر له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن بارقة السيف على رأسه تكفيه شفاعة، فالشهيد لا يصلى عليه وإنما يكفن في ثيابه والتي عليها جراحه وإنما يزال عنه الحديد ويدفن فيها ولا يصلى عليه. فإذا يكون المقصود بصلى هنا دعا، فقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى بعد دفنهم كان يخرج ويدعو لهم ولأهل بقيع الغرقد. ثم قال
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال قال عمر رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم إلا أن يكفر به عبد عمد عين.
هذا رمز له بالضعف كذلك. طيب يقول إن هذا القرآن كلام الله، وهذا هو موضع الشاهد من إراده، فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم إلا أن يكفر به عبد عمد عين، في خفاء، لكن قال فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم، يعني كأنه يعني يتوعدهم أو يهددهم بأن لا يحملوه على ما تقتضيه أهواؤهم، وأن هذا يعني موجب كفر، لعل هذا معناه. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هدي وكلام، فخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. رمز له بالصحة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هدي وكلام، يعني إنهما إلا أمران، هدي وكلام، فخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد، يعني أن الحق يكون بالقول وبالفعل، فأما القول فهو الهدي، فأما القول فهو الكلام، وخير الكلام كلام الله عز وجل، وأما الهدي فيراد به الفعل والسلوك وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي في الخطب كما في إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي أبو سعيد قال حدثنا أحمد بن بشر قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق أن عبد الله قال القرآن كلام الله فمن قال فيه فليعلم ما يقول فإنما يقول على الله.
نعم. أشار له بالضعف كذلك. أما المعنى فإنه معنى تواتر عليه السلف وهو تعظيم القول في كلام الله، حتى كانوا يتدافعون التفسير، كانوا يتدافعون تفسير كلام الله، يقولون القول على الله عظيم، القول على الله عظيم. وإنما أورده المؤلف هنا لجملة القرآن كلام الله. نعم. رمز له بالضعف، عندي رمز له بالصحة، بل قال هذا أثر صحيح. طيب، ثم قال:
قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن ابن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينهم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة عظيم ومات عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا حياة أحد، ولكنما ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم يسبح الذين يلونهم حتى بلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش: ما قال ربكم؟ فيخبرونهم بتسبيح أهل السماوات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، فيتخطف الجن السمع فيذهبون به إلى أوليائهم، فإذا جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يرقون فيه، يعني يقرفون.
يقرفون هكذا. يقول قوله: ولكنهم يرقون فيه. قال القاضي: ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف، يرقون. ورواه بعضهم بفتح الياء وسكون الراء، يرقون، وفتح القاف، ومعناه يزيدون. يقال: رقى فلان إلى الباطل، وأصله من الصعود، أي يدعون فيه غير ما سمعوا. انتهى من شرح مسلم. وكأن هذا المعنى الثاني أليق بالحديث، ودلت عليه أيضا أحاديث أخرى أو ما جاء في شرح سفيان بن عيينة أنه يضيف إليها يعني 99 كذبة، فيقال: أليس قد قال كذا وكذا؟ وهذا الحديث وجه دلالته ما ذكر من تكلم الله سبحانه وتعالى، أن معنى قوله قضى يعني تكلم بأمر من الأمور، ولهذا قالوا: ما قال ربكم. وقصة هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرمي بنجم فاستنار كما يقع دوما عند رؤية الشهب، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم عما كانوا يقولونه في الجاهلية، فكأن القوم لأدبهم قالوا: الله ورسوله أعلم، ثم أجابوه وقالوا يعني أنهم كانوا يقولون: ولد الليل عظيم ومات عظيم. وكل هذا من أمر الجاهلية التي تقوم على دعاوى باطلة لا ارتباط فيها بين الأمر وما ادعي معه. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا حياة أحد، كما أن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. وبين لهم سبب الرمي بالشهب، وأنه يكون رجوما للشياطين، كما جاء بذلك ناطق الكتاب، رجوما للشياطين، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر سبح حملة العرش، ثم يسبح من بعدهم إلى أن يبلغ ملائكة السماء الدنيا، ثم لم يزل يسأل بعضهم بعضا عما قاله الله سبحانه وتعالى حتى تبلغ المقالة إلى ملائكة سماء الدنيا، فيكون الجن الذين يسترقون السمع يتخطفون الكلمة. وقد وصف سفيان كيف صعود بعضهم على بعض، فيخطف الأعلى الكلمة وينزلها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب فأحرقه، وربما وصل بها إلى أذن الكاهن، فإذا سمعها الكاهن خلط معها 99 كذبة. فإذا وقع الأمر أو جزء الأمر كما وقع، قالت الناس أليس قد قال كذا وكذا، فينظرون إلى هذا الجزء من المئة ويغضون الطرف عن كذباتها 99. فهذا كان من أمر الجاهلية، فلهذا قال يرقون فيه، يعني يزيدون فيه، يعني يزيدون فيه الكذب. فهذه أليق بالسياق وبفهم الشراح.